جاءك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم
الله الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية الله بنوره تجلى بمجد
الله بنوره تجلى
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية
والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية
الله بنوره تجلى
العقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية.
الله 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 بنوره تجلى.
الله بنوره تجلى.
فتبعت يا ربي هداك،
أخليت قلبي من سواك، وملأت قلبي من هداك، أخليت قلبي من سواك، وملأت قلبي من هداك، فرأيت كل
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني، وبكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأكارم، ورحمة منه وبركات.
تحية لكم مستمعين الأفاضل. خلق إنصاف الناس من النفس هو الخلق الكريم الذي نتناوله بعون الله في لقاء اليوم، ومعناه أن يتعامل الإنسان بالعدل والإنصاف، ولا يسمح لرغباته النفسية أن تبعده عن ذلك. وهذا من أسمى الأخلاق التي أمر بها القرآن الكريم واعتبرها من علامات التقوى. قال تبارك وتعالى في الآية 8 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
وقد ذكر المفسرون أن آية سورة المائدة هذه نزلت في الأمر برعاية العدل والإنصاف في التعامل مع الكافرين، فالتحلي بهذا الخلق وصية إلهية في التعامل مع الناس جميعا.
أيها الأكارم، ولعظيم بركات خلق إنصاف الناس من النفس، فقد عده الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار سيد الأعمال، حيث قال في الحديث المروي عنه في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال. ولذلك فهذا الخلق الكريم من أسباب فوز الإنسان بكرامة الله عز وجل وقربه، كما يشير لذلك مولانا الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق، حيث قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه أن يحيف على من تحت يده، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعرة، ورجل قال الحق فيما له وفيما عليه.
كما أن التحلي بهذا الخلق الكريم سبب لإعزاز الله عز وجل للمتحلي به، فهو من مصادق التواضع لله. قال أمير المؤمنين عليه السلام كما في الكافي: ألا إنه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله إلا عزا.
التحلي بخلق إنصاف الناس من النفس هو من علامات صدق الإيمان، فقد روي في كتابي الكافي والخصال عن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: من واسى الفقير في ماله وأنصف الناس من نفسه فهو المؤمن حقا. كما أن من بركاته سعة الرزق والفوز برضا الله عز وجل، بل ورضي الناس به حكما. قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام كما في كتاب المحاسن: ما ناصح الله عبد في نفسه فأعطى الحق منها وأخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين: رزقا من الله يسعه، ورضا عن الله يغنيه. وقال عليه السلام أيضا كما في الكافي: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره.
ومن بركات هذا الخلق النبيل الفوز بأعلى درجات الجنان، وهي جنة الله، كما يشير لذلك مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام، حيث قال كما في الكافي: إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: أحدهم من حكم في نفسه بالحق. وفي أمال الطوسي عن الصادق عليه السلام قال: من أراد أن يسكنه الله جنته فليحسن خلقه، وليعطي النصفة من نفسه، وليرحم اليتيم، وليعن الضعيف، وليتواضع لله الذي خلقه.
وختاما نشكر لكم أيها الأكارم كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
دمتم بألف خير وفي أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما أنزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام: إقالة الحلبوسي، تداعيات وتدخلات. سوف نتوقف مع حضراتكم عند التداعيات المتوقعة على تحالف إدارة الدولة واستقرار الكتلة الكبيرة الداعمة للحكومة بعد الإطاحة بالحلبوسي، كيف سيكون الأمر والوضع السياسي في العراق. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. أثارت إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الكثير من التساؤلات والتداعيات والتدخلات في أجواء الانتخابات المحلية التي اختار العراقيون الذهاب إليها بعد تأخير وتأجيل. إقالة الحلبوسي أثارت الكثير من التداعيات، بدأت به وبحزبه حيث أعلن انتقاده لقرار المحكمة الاتحادية زاعما أنها خالفت الدستور، ومن ثم قدم وزراء كتلة تقدم التي يرأسها الحلبوسي استقالتهم من الحكومة. كما أعلن نواب كتلته مقاطعة حضور جلسات البرلمان وتحالف إدارة الدولة الذي يشاركونه مع الإطار الشيعي والتحالف الكردستاني. كما قام بعض أنصاره برمي العيارات وإثارة الشارع الأنباري في ليلة صخب انتهت باعتقال 37 من أتباعه بموقف حازم من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، التي أظهرت للحلبوسي وجمهوره عدم إمكانه أو إمكانية تكرار التجارب السابقة في التجمع ضد الدولة. حركة الحلبوسي التالية لقرار إقالته اتجهها صوب البوصلة الدولية، حيث التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت والسفيرة الأمريكية في بغداد، مع تعديل لموقفه الحاد من المحكمة الاتحادية بالطلب من جمهوره التعبير عن الرأي بسلمية وعدم إثارة الوضع الأمني. وبعد أن حظي باستقبال حافل عند وصوله مدخل الفلوجة قادما من بغداد عصر الجمعة، ظهر الحلبوسي وأدلى بتصريحات تعبر عن تمسكه بمواقفه السياسية وعبارات صارمة تمنع أي شكل من الخروج عن السلمية، واصفا ما تعرض له بأنه ضربة في توقيت حساس لحزبه، داعيا إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات. وبهذا الموقف يمكن القول أن الحلبوسي استسلم لقرار إقالته من رئاسة البرلمان، رغم الآمال التي أنعشتها السفيرة الأمريكية بعد لقائه ومطالبتها المحكمة الاتحادية باحترام الدستور، في إشارة واضحة هي داعمة للحلبوسي في مزاعمه ضد المحكمة الاتحادية. لا توجد إشارات أمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستواجه الدولة العراقية بإرادة تخالف الذوق العام في العراق باحترام القضاء، خصوصا أن إقالة الحلبوسي لم تأتي من الإطار أو من أي جهة شيعية، وإنما هي من قبل القوى السنية، وبالتالي ليس هناك فرصة للمزاعم التي تلعب بالورقة الطائفية بقضية الحلبوسي. صحيح أن الحلبوسي تعرض لحملة إعلامية تتهمه بالتواطؤ مع مشاريع التطبيع، وأقامت علاقة مع شركة ترتبط بالصهاينة وقبوله موضوع تهجير الفلسطينيين إلى صحراء الأنبار، ولكن القرار القضائي بطرد الحلبوسي من الرئاسة كان لأسباب أخرى لا علاقة بهذه المواضيع. ولذلك فأن تصور الدعم الأمريكي للحلبوسي للبقاء بمنصبه لا يستند إلى أي موقف سياسي معلن للحلبوسي بهذا الاتجاه، ولم يثبت غير ذلك لحين تلقي خبر الإقالة من المحكمة الاتحادية. طويت صفحة رئاسة البرلمان بالنسبة للحلبوسي، ولكن قيادته للكتلة أو كتلته في الانتخابات وعدد نوابه في البرلمان يتيح له حضورا سياسيا إذا سلم من القضايا التي ستثار ضده بعد فقده الحصانة البرلمانية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء، حيث سوف نتوقف عند تداعيات حقيقة هذه المسألة وتداعياتها المتوقعة على تحالف إدارة الدولة واحتمالات تدخل أمريكي، طبعا داعم للحلبوسي، أما أن العادة الأمريكية في خذلان المتساقطين ستعمل هنا أيضا مرة أخرى، سنراها ونشاهدها. طبعا هناك كتل في الجانب السني مخاصمة للحلبوسي لربما أن تستأثر بموقعه، أو حزب يعني حزبه سيقدم بديلا عنه. هل هنالك خطر من تداعيات أمنية ستحصل في العراق؟ ومع تقدم الحكومة في مشاريعها الخدمية كيف يمكن رؤية المشهد؟ وهل الإطاحة بالحلبوسي ستربك الآمال الحالية بالنجاح الحكومي أم لا؟ كل هذه الأسئلة طبعا ستكون محط لقائنا في برنامجنا عراق الرافدين في لقائنا لهذا اليوم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، تحية طيبة لكم من عراق الرافدين. إقالة الحلبوسي، تداعيات وتدخلات هو محور حديثنا. والأخت الكريمة ومعالي من البحرين تقول لا يوجد تداعيات، بالأصل هو مخالف وعميل، وإقالته في صالح العراق أو إقالته في صالح العراق وأمثاله عملاء أو أمثاله عملاء كثيرون نتمنى أن يقالوا ويبعدوا عن السياسة، بل هناك احتمال أن يجر معه عملاء كثيرون خونة وهو بعد الاستقالة يدعي الوطنية ويدعي الالتزام، وهذا أمر مضحك فعلا. معالي من البحرين شكرا جزيلا على تواصلك معنا. أبو حيدر من الكويت بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. كما يقول الأخ الكريم الفاضل أبو حسن من لبنان، بحق بولادة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها أن تنزل على مجاهدينا وأهلنا الصابرين النصر المعجل بحرمة وكرامة سيدتنا زينب عندك، اللهم آمين. بارك الله بك أبو حسن، شكرا على إرسال التباريك. أبو أحمد من العراق أيضا بارك الله بك. أبو مختار شكرا جزيلا. أبو بسام من اليمن. أبو إبراهيم من البحرين مشكور على تواصلك الطيب وعلى إرسال هذه الرسائل التبريك. صبحي عبد الحميد أيضا من الأردن بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا. وتداعيات حقيقة قالت الحلبوسي، وكيف حقيقة واجهها الشارع العراقي مع هذا الخبر وقرار المحكمة الاتحادية بإقالته من منصبه، و طبعا كيف ستكون الأمور في القادم من الأيام من الناحية السياسية، كيف ستؤثر على الجانب العراقي. كما أشرنا لحضراتكم مستمعين الأكارم، يعني هم ربما هناك احتمالات وهذا ليس ببعيد، يعني الجانب الأمريكي عودنا أنه لا يحترم العراق، لا يحترم قوانين العراق ولا يحترم القضاء العراقي، ربما يبدأون بنشاطات وفعاليات لخلق أزمة أخرى على ضوء هذا القرار، ولكن لنبقى حقيقة نراقب المشهد العراقي في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذا القرار الذي جاء من المحكمة، وكيف ستكون تداعيات هذا القرار على تحالف إدارة الدولة واستقرار الكتلة الكبيرة الداعمة للحكومة بعد الإطاحة بحلبوسي. هناك الكثير من التساؤلات والتداعيات والتدخلات في أجواء طبعا الانتخابات المحلية القادمة التي سيشارك العراقيون فيها، وبعد سنوات طبعا من قطع أو عدم وجود هذه الانتخابات أو إلغائها، الآن تعود مجالس المحافظات من جديد وانتخاباتها، كيف ستكون وتؤثر على المسألة أو حقيقة العملية السياسية في العراق بعد هذه الإقالة التي نحن رأيناها في الجانب العراقي. لأنتقل أيضا طبعا إلى بعض الأنباء التي تأتي في هذا الإطار وفي هذا الصدد في الجانب العراقي، كيف ستكون الأخبار. و إشارة طبعا كانت لدينا أن حكومة السيد السوداني الآن لديها تقدم حقيقة ولديها مقبولية لدى الشارع العراقي، بما أنها قد عملت الكثير والكثير حقيقة من المشاريع ولديها إنجازات كبيرة لصالح المواطنين العراقيين، فكيف ستتأثر طبعا هذه الحكومة من هذه الأعمال. زميلنا طبعا إلى جانب حقيقة هذا الخبر، يعني قالت الحلبوسي، كانت هناك حملة استقالات حقيقة من قبل الوزراء في حكومة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، وهناك مقاطعة لمجلس النواب من قبل النواب في حزب الحلبوسي وائتلاف دولة إدارة الدولة احتجاجا على إنهاء عضوية الحلبوسي. طبعا اعتبر الحزب في بيان رسمي قرار المحكمة للتحدي العليا خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا، وقال الحزب أنه التزم طوال عام كامل بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة، وعلى الرغم من كل ما حدث من استهداف خلال هذا العام. هناك الاستقالات التي جاءت وزير التخطيط محمد تميم، وزير الصناعة خالد بتال، وزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني، استقالت ممثلي الحزب من رئاسة ونواب ورؤساء اللجان النيابية، المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب. وطبعا قال الحزب بأنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق أهله، واعتبر ما يجري يعني معوقات آنية لن تفوت عضد الأمة، ولن يكون بوسعها اعتراض يعني مسيرة التي تكون في هذا الإطار. فيما يخص بعزل محمد الحلبوسي وتداعياته وتداعيات هذا القرار والتدخلات التي تأتي في هذا الإطار، لا بد لنا من الإشارة طبعا إلى الأمور حقيقة التي جاءت في هذا الإطار. طبعا هناك كما أعلن محامي النائب ليث الدليمي أنه قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وطرده من البرلمان أعلن هذا الأمر، وكانت ردود أفعال كثيرة فيما يخص بهذا الجانب. لا بد لنا من القول أن يعني هذا القرار جاء من المحكمة الاتحادية ولم يكن قرار أي طرف من الأطراف التي شاركها محمد الحلبوسي في حقيقة اتفاقياته السياسية، وهذه الحكومة التي تشكلت وبرئاسة محمد شياع السوداني. لكن بالطبع تبقى بعض الأمور التي تتعلق بهذا الجانب وبهذا الإطار، وسيبقى محمد الحلبوسي يستمر في يعني حراكه، وهذا لربما يكون خطر عليه أن يكون أو على العراق أن يكون يعني واعي في هذا الجانب، خاصة في هذه الأيام التي نرى أن العراق حقيقة هناك تظاهرات ومسيرات ضخمة في مختلف حقيقة مدنه بالتضامن مع أهلنا في غزة، وكذلك المقاومة العراقية التي تعمل وحقيقة تضرب ضربات قاسية في استهدافها للقواعد الأمريكية، القواعد المتعددة الأمريكية التي تكون هناك. طبعا بعد أن نرى أن العراق اتجه إلى نوع من حقيقة الاستقرار ونوع من الهدوء، لا بد لنا من ترقب هذا الوضع ومشاهدة أنه من يريد أن يصطاد من الماء العكر في هذه الأوضاع، والذي يريد أن يوصل العراق إلى مرة أخرى إلى أزمة سياسية. طيب اسمحوا لي أتوقف مستمعين الكرام مرة أخرى عند هذه الوقفة، أعود إليكم بعدها وإن شاء الله أكمل ما تبقى من حديث في طيات البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، هناك أنباء طبعا جاءت فيما يخص باجتماع لكتلة التقدم، حيث اتفقت الكتلة على سحب استقالات الوزراء والقبول بقرار المحكمة وعودة النواب إلى جلسات مجلس النواب واختيار رئيس برلمان من تقدم لقطع الطريق أمام باقي الأطراف السنية للاستئثار بالمنصب. طبعا كيف سيكون في هذا الإطار؟ والعمل الحكومي قائم وجاري وساري طبعا من قبل سائر الأطراف الحكومية لربما لا تؤثر هذه المسألة وهذا القرار على عمل الحكومة. هناك بعض الأطراف أو بعض الجهات التي طلبت بعدم أو بممنوعية خروج حقيقة محمد الحلبوسي من البلد. يعني البعض كان يقول بأنه لربما تحصل بعض الأمور خارجة عن السيطرة أو خارجة أو بعض التنسيقات التي تأتي في هذا الإطار. أما فيما يخص بالعناوين التي يعني أدت إلى سقوط الحلبوسي وإلى إقالته، حقيقة نقول مستمعينا الأكارم يعني أخطر مخطط حقيقة، يعني لربما ضربت المحكمة الاتحادية العراقية. هناك من يقول بأنها الضربة القاضية والدستورية، يعني أخطر مخطط يحتوي في جوفه على سيناريوهات ومراحل هي الأخطر على العراق ما بعد احتلال العراق عام 2003. بالتالي فالشعب العراقي يعني مدان إلى القضاء العراقي بشكل عام وإلى المحكمة الاتحادية ورئيس الأستاذ القاضي جاسم العميري بشكل خاص، وهذا الرجل الذي أنقذ العراق على طريقة القاضي المصري عدلي منصور الذي أنقذ مصر من مخطط تقسيم مصر ومخططات خطيرة ودخل التاريخ من أوسع أبوابه، وهو الآن حقيقة جاء بهذا القرار. أسقطت المحكمة الاتحادية المقرة أهم فصيل ومجموعة ولوبي يعمل للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هكذا يقول البعض، ويرأسه الحلبوسي وجماعات سنية وجماعات أخرى لربما بعض الشيعة أيضا منهم. كما أسقطت المحكمة الاتحادية أهم بوابة يقودها الحلبوسي ومجموعة أخرى أيضا لتمرير قوانين التي سمعنا بها مؤخرا، قوانين الجندر والشذوذ الجنسي وتعطيل القوانين الوطنية. كما رأى البعض أيضا أسقطت المحكمة الاتحادية أهم جناح لحزب البعث بتسمية أخرى طبعا كان يخطط للاستيلاء على مجالس المحافظات ونصف البرلمان للدورة المقبلة، وهو حزب تقدم. وأسقطت المحكمة الاتحادية أخطر مشروع مدعوم من بعض الدول ومع شديد الأسف الدول الخليجية والأردن ومنظمات خارجية لتحويل النظام العراقي إلى رئاسي ويكون الحلبوسي رئيسا للجمهورية بدعم من هذه الدول. إلى جانبه أيضا ما أشرنا ضمن حديثنا، يعني أسقطت المحكمة الاتحادية مشروع توطين الفلسطينيين في الأنبار، وأسقطت مشروع بيع النفط والغاز في الأنبار إلى شركات إسرائيلية وإماراتية وغربية، وكان هذا المشروع قد تبناه الحلبوسي في هذا الإطار. وإلى جانبها الأمور الأخرى والأسباب الأخرى التي أدت إلى حقيقة إقالة الحلبوسي، ونحن نتوقف اليوم عند تداعيات وتدخلات هذا الأمر. أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الأستاذ أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة طهران. يكون معنا الأستاذ أحمد مهدي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، حياكم الله زميلي الأستاذ رجاء، وتحياتي إلى الزملاء في إذاعتكم والمستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة.
بارك الله بكم سيدي الكريم. طبعا كيف تابعتم مسألة إقالة الحلبوسي يا دكتور، وهل من تداعيات متوقعة طبعا على التحالف الذي كان ينتمي إليه الحلبوسي إدارة الدولة، وطبعا هذا التحالف الذي جاء ودعم طبعا تشكيل هذه الحكومة، حكومة السيد شياع السوداني من الجانب السني؟
في الواقع بالنسبة إلى المكونات السياسية في العراق والتي نشأت بعد الغزو الأمريكي وبناء الحكومة الجديدة وبناء أسس ديمقراطية في مجال الانتخابات وانتشار الأحزاب وما إلى ذلك من التطورات الحديثة التي شهدها المشهد السياسي العراقي، شابت هذه التطورات أيضا تعقيدات بسبب بقاء المحتل الأمريكي الذي يحاول بين الحين والآخر زعزعة الاستقرار عبر إثارة الفتن سواء بين المكونات السياسية أو بين الطوائف وبين القوميات. لذلك نجد أن هذا المحتل ومن ورائه القوى الغربية الداعمة للاحتلال الأمريكي يستغلون الفرص من أجل بث الفرقة وخلق الهوة والفجوات بين مكونات وأطياف الشعب العراقي لكي يستغلوا هذه الحالة من أجل الاستمرار في تثبيت أقدامهم واستغلال الثروات وامتصاص الموارد الطبيعية للشعب العراقي.
نعم.
هذا ما دفع بالمكونات السياسية وبعموم الشعب إلى الإحساس بالإحباط واليأس جراء الفساد السياسي الذي انتشر بعد الغزو الأمريكي. وفي الواقع هذا الفساد امتد ليشمل قطاعات واسعة سواء ما بين الأحزاب في داخل الأحزاب وكذلك في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وجميع المجالات. بالنسبة إلى الحالة الأخيرة التي برزت مؤخرا والتي تتمثل بقالة الحلبوثي ونائب آخر من قبل المحكمة العليا، في الواقع أعادت الأمل إلى قطاعات واسعة من الشعب العراقي بأنه بالإمكان تصحيح المسار وبالإمكان طرد الفاسدين من العملية السياسية وبالإمكان في الواقع زرع الثقة بين نفوس أبناء الشعب العراقي من أجل مواصلة المسار الديمقراطي. وقد لوحظ أن هذا القرار قد يعني شابه الكثير أو لاقى الكثير من الاستقبال والترحيب ما بين الأوساط السياسية وكذلك عموم الشعب الذي يشعر أو شعر مؤخرا بأن يعني بقاء هؤلاء الفاسدين هو في الواقع ليس من مصلحته، وفي الطرف المقابل وجود أناس و في الواقع أشخاص ذو نزاهة وكفاءة سواء في المحكمة العليا أو في غيرها من المؤسسات المدنية بإمكانه أن يعيد الثقة ما بين صفوف الناس ويدفعهم إلى التفاؤل والأمل من أجل الاستمرار في المسار الديمقراطي الذي في الواقع انبثق بعد سقوط النظام.
طيب في هذه المسألة هل هناك احتمالية يعني في تدخل أمريكي داعم للحلبوسي أو خلق لربما أزمة مرة أخرى للعراق، أم أن العادة الأمريكية في خذلان المتساقطين ستعمل هنا أيضا دكتور؟
في الواقع يعني الحالتين هما محتملتين، ممكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب على مختلف الحبال كما عملت في السابق وكما هو الحال الآن، والأخبار التي تصل بأن السفيرة الأمريكية في العراق بدأت بعقد لقاءات واجتماعات مع ساسة ومع قادة ومع أشخاص متنفذين في الساحة السياسية العراقية. هذا يدلل على وجود لعبة ما ويدلل على وجود مخطط أمريكي في الواقع تتبناه الإدارة، إدارة البيت الأبيض عبر السفارة في العراق والتي تمتلك في الواقع رصيدا كبيرا من الموظفين ولديها نفوذ واسع طبعا بين السياسيين. لذلك هذه السفيرة ربما تحاول أن توقف عملية يعني مغارعة ومكافحة الفاسدين من أجل خلق توازنات بحسب رأيهم بين مختلف الأقطاب السياسية حتى يمكنها السيطرة أو الاستمرار في السيطرة على الوضع. نحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستمرار في العملية الديمقراطية ولا تريد لعملية النزاهة أن تنتشر وأن في الواقع تتجذر بين صفوف المؤسسات أو بين صفوف وقطاعات أبناء الشعب العراقي.
صحيح.
هي في الواقع تشجع على الفساد من أجل الاستمرار في انتصاب ونهب ثروات هذا الشعب. لذلك ليس من المستبعد
شكراً
أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإبداع لعبة سياسية عبر الحيلة والخداع والمكر من أجل في الواقع استمرار عمل الفاسدين في هذا البلد.
حياكم الله الأستاذ الدكتور أحمد مهدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم.
أهلا ومرحبا، شكرا لكم،
حياكم الله. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا، وأشكر جزيل الشكر للأخ مرتضى من العراق، ساهم معنا برسالة صوتية، لكن وقت البرنامج انتهى ولا نستطيع أن نستمع إليها. في أمان الله.
لبيك حسين الأحرار، صوتك أغنية الثوار. لبيك حسين الأحرار، صوتك أغنية الثوار. كونوا أحرارا فسمعنا واجتدنا كل الأسوار. كونوا أحرارا فسمعنا واجتدنا كل الأسوار. مزارع شبع ضربتنا من غضب الله وعزتنا. لمزارع شبع ضربتنا من غضب الله وعزتنا. لجهاد غصبا لا ذلا نأخذها تنصر أمتنا. لجهاد غصبا لا ذلا نأخذها تنصر أمتنا. يغدر مقتولا طفل فجميع العرب له أهل. إن يغدر مقتولا
طفلا طفل فجميع العرب له أهل ما بين محيط وخليج لا صفر ونقمة لا فعل ما بين محيط وخليج لا صفر ونقمة لا فعل أسرانا في أقصانا سيكون إليهم مسرانا ولأسرانا في أقصانا سيكون إليهم مسرانا وقريبا تفرح أمتنا ونزف النصر لأقصانا وقريبا تفرح أمتنا ونزف النصر لأقصانا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر الهندسة الصوتية عباس أميني الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام على محب الحق ومتبع الطهر وقد حضروا ليشهدوا بقية الصراع بين الغفلة والفطنة وقد اشتد الإعداد والاستعداد بين الشين والزين فأيهما المنتصر في مسلسل يوسف الصديق سنستمع
يا نبي الله هذا وحي منزل من عند الله الواحد الأحد أنا لن أتركك وحيدا أبدا حذاري أن تقابل زليخا بالمثل وتضربها لأن بإمكانها أن تفتري عليك وتقول لأن يوسف لما لم يجدني مطيعة له لجأ إلى إجباري وعندها سيتهمونك والآن انجُ بنفسك من شراك الشيطان واهرب ناحية الباب. يا نبي الله، هذا وحيٌ منزل من عند الله الواحد الأحد.
فيما سرحت يا يوزرسيف، لا مفر أمامك، أنت ملزم بأن تطيع أوامري، جميع الأبواب مقفلة أمامك.
سيدتي، أنا لا أمتثل إلا لأوامر الله ربي، أنا ملزم بالتمرد على أوامرك، وما تطلبينه دونه قتلي.
إلى أين؟ إلى أين تذهب يا يوزرسيف؟ الأبواب موصدة بوجهك، لهذه الغرفة 7 أبواب وكلها مغلقة ومفاتيحها بيدي. يوزرسيف، لا تخرج.
اتركني
يوزرسيف.
اتركني، إنه ربي أحسن مثواي.
لا تخرج منه. المبجل بوتيفار.
يا مولاي،
أظن أن أمورا تجري ها هنا، أود أن أعرف تفسيرها. أنا أسمع، فليقل أحدكما شيئا.
الويل لنا، ماذا أقول؟ هو كيف أشرح لك يا مولاي؟
تعلم السيدة أنني الآن لا رغبة لي في الإسهاب والإطناب، قولي ماذا جرى؟
بعد كل إحساننا إليه، هل ترى كيف يجازينا؟ هل ترى كيف تصرف مع زوجتك؟ ما هو جزاء من راود زوجتك عن نفسها إلا السجن أو العذاب الأليم؟
ولكن زليخة هي التي راودتني عن نفسي وأرادت خيانتك.
ما هذا الكلام؟ لم أكن أتوقع هذا منك يا يوزرسيف. مولاي، أنا رأيت يوزرسيف يدخل مخدع السيدة زليخة ويراودها عن نفسها.
أيها المبجل، أعلم أنك سترد علي كل دليل آتيك به على براءتي. أنت ستنحاز رغما عنك لزوجك لكي تحفظ ماء وجهها، ولا أحد يجرؤ على أن يشهد ضد السيدة خشية أن تطاله شرارات غضبها فتزهق روحه.
لا تثر غضبي أكثر من هذا، أنا أبحث عن دليل وشاهد لكي أعرف أيكما هو المذنب.
لا دليل عندي أقدمه على براءتي من الذنب، ولا نديمة لي لكي تشهد لصالحي.
إذن أنت مدان ويجب أن تعاقب.
سيد المبجل بوتيفار، حكمت علي بالخيانة من غير ذنب، لكن الحقيقة لا تعد ما قلته، وأنت تعلم أني لم أكذب عليك أو أذنب قبل اليوم. السيدة زليخة هي التي استدعتني وراودتني عن نفسي، وأنا لا شاهد لدي سوى الله ربي.
إنك دخلت على زليخة في خلوتها كارما ما شهدت بذلك. يوزرسيف، استدعي شاهدك الآن ليشهد لصالحك.
إن الله ربي شاهد علي الساعة، وإن تركني وحيدا فسيكون أعظم بلاء يبتليني به.
أيها المبجل، أنا لا أخال أنك ستصدق كلام هذا العبد. يوزرسيف، عليك أن تذعن.
إذا عجزت